إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا في رضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الكرام، نستأنف ما قد بدأناه بإذن الله تبارك وتعالى من شرحنا في دروس العقيدة المباركة لكتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وألحقنا به على خير. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. وهذا هو الأصل الثالث عشر. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق. قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والقرآن كلام الله، نعم، هذا مما لا يماري فيه أحد، فجميع أهل الإسلام يعتقدون أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وعقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة، وأرجو أن تحفظ هذه الكلمات، عقيدتنا في القرآن أنه كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله تعالى به حقيقة بحرف وصوت. أكرر: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة بحرف وصوت. إذن القرآن كلام الله، لماذا نقول وليس مخلوقا؟ هذه مسألة طرأت في أيام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، فكان هناك من الناس من يقول أن كلام الله عز وجل مخلوق. ولازم هذا الكلام، أكرر، لازم هذا الكلام إذا نحن قلنا أن القرآن مخلوق أن نقول أن القرآن محدث ويجري عليه ما يجري على سائر الكلام. يعني أنا لما أتكلم الآن فلكلامي حد، ولكلامي بداية، ولكلامي نهاية، وهذا الكلام يطرأ عليه النقص والتغيير. فإذا أنا قلت أن القرآن مخلوق، يبقى أنا بقول كل القرآن أو كل آي القرآن بيحدث لها ما أؤصل الآن. الكلام واضح طبعا. فلما قال المعتزلة وقال الجهمية هذا، تصدى لهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إمام أهل السنة والجماعة، لقب بهذا اللقب لأنه قد نافح عن القرآن وعن كلام الله عز وجل، فلم يقل بقول أهل الزيغ والضلال من المعتزلة والجهمية أن القرآن مخلوق. لهذا قال أهل العلم إن الله تعالى نصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. سبحان الله، وهذا ينبغي أن نتعلمه أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات. يبقى كل إنسان يشكو أن والده يضطهده وأن زملائه لا يحبونه، لماذا؟ لأنه قد استقام على شرعة الله. قبل الاستقامة كان هذا الشاب عربيدا لا يعبد الله عز وجل، وإنما يعبد نفسه وذاته ويعبد هواه من دون الله عز وجل. فلما تحرر من كل هذه القيود وصار عبدا لله عز وجل، فإن كثيرا من أعداء الله عز وجل لا يعجبهم هذا، لهذا تراهم يحاربونه ويضطهدونه ويسخرون منه ويتكلمون فيه بالباطل إلى غير ذلك. لا ينبغي أبدا أن تبتئس إذا أنت سلكت الطريق إلى الله عز وجل، وإن خالفك من خالفك، وإن خالفتك الدنيا بأسرها. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. جميل أخي خادم الإسلام، يعني لعله أن يكون معي، أما بقية إخواني فأرجو أن يركزوا في هذه الكلمات المباركات. أكرر أيها الإخوة فأقول أن من بركات الاعتقاد أنها تثبت صاحبه، الأخ الشاب أو الأخت الشابة التي تسأل عن طريق للثبات، وأنهم يخافون على أنفسهم الانتكاس والزيغ والضلال. نقول لهم العقيدة هي التي تدفعك دفعا إلى الثبات، حتى لو خفت الإيمان عندك يوما ما، فإنك بإذن الله عز وجل منتصر بهذه العقيدة في بقية أيامك، لأن الإيمان يزيد وينقص. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى جسد لنا هذا المعنى. فكان الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قد ولد رحمه الله تبارك وتعالى وحفظ القرآن في صباه، وتعلم القراءة والكتابة، وظهر عليه آثار النبوغ مبكرا، واتجه إلى طلب علم الحديث. هذا الإمام المبارك نصر الله عز وجل به بإذن الله تبارك وتعالى سنة رسوله، ونصر الله عز وجل به عقيدة المسلمين. فلما أراد المعتزلة والجهمية أن يسيروا كلاما فاسدا زائغا ضالا بعيدا كل البعد، بعيدا كل البعد عن مخالفة شرعة الله تبارك وتعالى بقولهم أن القرآن مخلوق، قالوا بأن الله عز وجل كلامه مخلوق. فتصدى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى جلد رحمه الله تبارك وتعالى، وسب وقيد وأتى إلى العقال رحمه الله تبارك وتعالى. فكان يقول كلمة سجلها التاريخ له، يقول لهم ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد قولكم هذا لأقول به. وعبد الوهاب الوراق تلميذ الإمام خلف الإمام يثبته لا يخذله، لا يقول كما يقول البعض: لماذا تتكلم ولماذا تضيع نفسك؟ المصلحة الآن أن يعني أن تمرر هذا الكلام وأن تحني رأسك للريح إلى غير هذا. لم يقل عبد الوهاب الوراق رحمه الله تبارك وتعالى الإمام أحمد هذا، بل قال له: أيها الإمام، إنما هو سوط أو سوطان ولا تشعر بعد ذلك بعذابهم. يعني أن المسألة يسيرة جدا، فإنك ستضرب ضربة واحدة ولن تشعر بعد هذا بإذن الله عز وجل بكل ما يقولون ويفعلون. سبحان الله، إن القضية واضحة وسهلة أيها الإخوة الكرام، إنها قضية سهلة جدا، هي قضية الثبات على الحق حتى يلقى العبد ربه تبارك وتعالى. الثبات من منن الله عز وجل على العبد، ولقد ذكرت لكم آنفا أن الثبات منة جليلة من الله. خاطب الله عز وجل نبيه في القرآن فقال له سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني لولا أن الله ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم لهلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نحن نقول أن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، منه بدأ أي من الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي تكلم، هو الذي تكلم بالقرآن حقيقة لا مجازا. يقول الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، أي أن الله عز وجل تكلم به ونزل من عنده سبحانه وتعالى. نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين، أي لتكون بهذا القرآن من المنذرين الواعظين المذكرين بلسان عربي مبين. وهذا تشريف للغة العرب أن القرآن نزل بها، لهذا قال بعض أهل العلم: يجب على كل مسلم أن يتعلم من العربية ما يصلح به لسانه. أما الكلام بالإنجليزية أو بالإنجليزية والكلام باللغات الفرنجية، هذا مذموم في ديننا، هذا مذموم في ديننا. فما لم تتحقق المصلحة من الكلام بالإنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك، فالأصل أن يتكلم العبد بالعربية الفصيحة، وهذا طبعا على خلاف ما نسمعه من شباب هذه الأيام، تراهم يعني يتكلمون بكلمات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وبل وبعضهم قد اصطلح مصطلحات فصارت عرفا سائرا بين هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياهم جميعا، هو ولي ذلك والقادر عليه. طيب، هنا مسألة أو نكتة لطيفة في قول الله عز وجل: نزل به الروح الأمين. الشيعة الرافضة قاتلهم الله أن يؤفكون. الشيعة يقولون في كثير من مجالسهم الخاصة والعامة، يقولون: خان الأمين، خان الأمين. وأنا أسأل: هل هذا تكذيب للقرآن أم لا؟ والجواب أن هذا تكذيب للقرآن، لأن قولهم خان الأمين يكذب قول رب العالمين تبارك وتعالى: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وإنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام ذي قوة، وهو جبريل عند ذي العرش، أي له مكانة عند ربنا تبارك وتعالى صاحب العرش العظيم، مطاع مطاع أي في الملأ الأعلى بين الملائكة، ثم أمين أي يطبقون كلامه. فإذا كانت هذه هي منزلة جبريل فكيف نقول غير ذلك؟ أكرر هذه الكلمات، القرآن شرف جبرائيل، شرف جبريل، فهو أمين الله تعالى على وحيه، فمن كذب هذا فقد كفر، لأنه كذب كلام الله عز وجل. وجبريل تلقى القرآن عن الله عز وجل، يبقى جبريل أخذ القرآن سماعا عن الله عز وجل، وقد تكلم الله عز وجل حقيقة بالقرآن. وهذا سيجعلنا نقول بأننا نثبت لله ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، قل هو الله أحد. ومن جملة ما نثبته لله عز وجل من الصفات، نثبت لله عز وجل صفة الكلام، وصفة الكلام صفة فعلية. لا يعني ايه صفة فعلية؟ احنا هنكتب لكم دلوقتي عشان نبين لكم. الصفات على نوعين، نعمل لهم سهم كده، الصفات على نوعين. طيب، الصفات على نوعين. رقم واحد، صفات ذاتية. صفات ذاتية يعني ايه صفات ذاتية؟ يعني لا تنفك عن الله عز وجل ولو للحظة، ماشي؟ وهناك صفات اسمها صفات فعلية، وهي التي تخضع لمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. طيب، الكلام صفة فعلية، فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء إذا شاء، واخد بالك؟ وهي أيضا صفة ذاتية لأنها من صفات الله عز وجل، إلا أنها تلحق في هذا الباب بالصفات الفعلية. يبقى الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى حقيقة ولا مجازا؟ الله عز وجل يتكلم حقيقة. طيب، يتكلم حقيقة، يتكلم بما شاء كيف شاء في أي وقت شاء متى شاء سبحانه وتعالى. جميل. علشان كده أنت لما تيجي تعرف القرآن بتقول القرآن ها كلام الله. جميل، القرآن كلام الله. طب كلام الله دي حقيقة ولا مجازا؟ لا، حقيقة، الله عز وجل يتكلم حقيقة. ده على خلاف ما يقوله بعض الزائغين أن كلام الله عز وجل كلام نفساني. لا، الله عز وجل يتكلم حقيقة لا مجازا، ولا مجال للمجاز هاهنا ولا في أبواب الأسماء والصفات على سبيل الخصوص. فهذا طاغوت لا ينبغي أن يعمل في صفات الله عز وجل ولا في أسماء الله تبارك وتعالى. جميل جميل. طيب، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كلام مهم جدا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق أو غير مخلوق، وليس ببائن منه، يعني ليس منفصلا عن الله عز وجل. ماشي يا جماعة؟ ده كلام أهل السنة والجماعة، ده الكلام اللي أنت لازم كمسلم تحفظه. يبقى القرآن كلام ربنا مش مخلوق. واحنا قلنا يعني ايه مخلوق، وقلنا خطورة اطلاق هذا الكلام على كلام الله عز وجل. طيب دون معتقد صحيح، في بقى معتقدات باطلة، في بقى معتقدين باطلين. يبقى احنا عندنا 3 معتقدات. المعتقد الصحيح رقم 1 المكتوب قدامك ده، عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق وليس ببائن منه. كلام جميل. طيب المعتقدين الضالين الزائغين الفاسدين اللي ما ينفعش إن احنا نعتقدهم، ولو واحد قال بيهم لازم إن احنا نحاجه ونرجعه لصوابه، لأن هو كده ضل وزاغ عن الحق. القول الأول اللي بعد كده اللي هو القول الفاسد، القرآن مخلوق. القرآن مخلوق، هذا الكلام لا يقول به مسلم عرف الله عز وجل، إلا أن الجهمية وبعض المعتزلة قالوا به. مين الجهمية دول؟ ايه الجهمية دول؟ جماعة ضالين زائغين فاسدين، اتبع واحد اسمه جهم ابن صفوان، واخد بالك؟ وجهم ابن صفوان دون اسناده مزفت بزفت لغاية لما وصل للبيد الاعصم، ولبيد الاعصم ده اللي كان سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من اليهود. يعني الكلام ده جاي لنا من اصلا من اليهود، الغرض افساد دين الاسلام بإدخال بعض العقائد الفاسدة فيه مما ليست منه. ماشي يا جماعة؟ يبقى الجهمية أصلا متصل الإسناد بمين؟ باليهود. جميل. الجهمية بيقولوا القرآن مخلوق. القرآن مخلوق. القول الثالث الفاسد، أو القول الثاني الفاسد، الذي يقول بالتوقف، يقول لك يا عم احنا لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن ليس بمخلوق. هذا الكلام ظاهره حسن إلا أن باطنه فاسد. ليه؟ لأن هذا الكلام يكون ذريعة للقول الأول. انت ليه بتتوقف؟ بتتوقف لأنك شاك في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهذا ينافي الاعتقاد الذي هو قطع وجزم بما تعتقد. أكرر، إذن مسألة التوقف حينما تقول نحن نقول القرآن مخلوق ولا القرآن غير مخلوق، ده كلام فاسد. القول الفاسد الثالث هو قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. هو قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا القول هو احتيال على القول بأن القرآن مخلوق، فلا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لأن أنت لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق، يبقى أنت كده دخلت في قول الجهمية الضالين الزائغين، ولو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا القول فاسد. ليه؟ لأنك بهذا أدخلت فعلك مع أفعال الله عز وجل، فجعلت فعلك غير مخلوق، وهذا كلام لا يقول به مسلم استقام على الإيمان الصحيح، لأن أنت عارف أن الله عز وجل خلقك وما تعمل. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. أنت كلك على بعضك بأعمالك من خلق الله عز وجل. ماشي يا جماعة؟ طيب أنت ممكن نقبل القول ده إذا فصل صاحبه. فلو قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأقصد بلفظي الصوت واللسان والحرف إلى غير ذلك، نقول حينئذ لا بأس بذلك. أما إذا كان يقصد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق أن القرآن مخلوق، فإن هذا القول كفر قال به الجهمية. علشان كده قال العلماء قولا فصلا يحل الإشكالات في هذا الباب، قالوا القول قول الباري، والصوت صوت القول قول القول قول الباري، والصوت صوت القارئ. يبقى احنا حللنا المشكلة، القول يعني كلام الله عز وجل، ده كلام الله ليس بمخلوق، والصوت الذي هو ايه، الذي هو من جملة الأشياء الأخرى التي هي لسان والتي هي أعمال إلى غير ذلك، الصوت صوت القارئ. كلام جميل. إذن القرآن كلام الله عز وجل، يبقى العقيدة الصحيحة في هذا الباب أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ماشي، ده كلام مين؟ ده كلام أهل السنة والجماعة. طيب في بقى ناس فاسدة زي الجماعة الجهمية، أحمد بن دؤاد ومن حذا حذوه، واخد بالك أنت، كانوا بيقولوا ثلاث أقوال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. القول الأول أن القرآن مخلوق، وقد نص غير واحد من أهل العلم على كفر قائل هذه المقالة. ماشي، وهذه المقالة قالها الجهمية وقالها المعتزلة. طيب القول الثاني الفاسد المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، القول بالتوقف. يعني ايه بالتوقف؟ يعني لا اقول ان القرآن مخلوق ولا ان القرآن غير ايه، غير مخلوق، وده ايضا مخالف لعقيدة اهل السنة والجماعة. ليه؟ لان دون معناه ان انت شاك في قضية ان القرآن كلام الله. طيب الامر الثالث، واحد يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق، بنقول ان القول ده احتيال على القول بأن القرآن كلام الله عز وجل. ليه؟ لأن دون ممكن يبقى ذريعة للقول الأول. طب الحل إيه؟ حل بسيط جدا 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 جدا، إن إحنا نسأل عن توجه هذا الشخص، توجه هذا الشخص. ماشي يا جماعة؟ فإن قال إنني أقصد بهذا الكلام اللي هو لفظي بالقرآن مخلوق الصوت والحنجرة واللسان ومش عارف ايه والكلام من ده، هذا لا يكفر، لأن كلامه دون قد يكون مستقيما يقبل. بخلاف القول الثاني، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد أن كلام الله عز وجل مخلوق، وهنا تأتي شبهة يثيرها بعض أعداء الله عز وجل، وهي أن بعضهم يقول أن القرآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وهذا كلام الأشاعرة، يعني أن جبريل لم يسمع من الله عز وجل، وبالتالي الله عز وجل لا يتكلم، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. هيقوموا ردين عليك ويقول لك لا، ده ربنا سبحانه وتعالى أثبت هذا في القرآن. فين يا جماعة؟ هيقول لك في قول الله عز وجل وإنه لقول رسول كريم. يبقى القول ده قول جبريل وهو قد اطلع على اللوح المحفوظ، واخد بالك، ونزل ووصل هذا الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده غلط. ليه؟ لأن إضافة الملك جبريل، سيدنا جبريل، إضافته وإضافة الوحي إليه هي من باب إضافة التبليغ والتشريف، من باب إضافة التبليغ والتشريف، لأن جبريل عليه السلام لم يأتي بهذا الكلام من عند نفسه، وإنما سمعه من الله عز وجل فأداه كما سمعه، والقاعدة الأصولية في هذا الباب، وهي قاعدة مهمة جدا، أن الكلام ينسب إلى من ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. أن الكلام ينسب لمن ابتداه لا لمن بلغه وأداه، والذي ينسب إليه الكلام ابتداء هو الله عز وجل. إذن لا مجال بإذن الله عز وجل لهذه الشبهة المباركة، لهذه الشبهة الفاسدة. وأنا أنصح إخواننا بمراجعة بحث طيب جدا في هذا الباب، وهو بحث رائع ولم يؤلف مثله فيما أعلم، يقال له العقيدة السلفية في كلام رب البرية والردود على شبهات المبتدعة الردية، للشيخ الجديع غفر الله له. ثم قال المصنف رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني من قال أن القرآن مخلوق، لا تناظره إذا علمت أنه من أهل الجدال، لأن الأصل ألا نجادل بعض الذين يتفيهقون ويتحزلقون ويزعمون الفهم وهم لا يفهمون شيئا في الحقيقة. فإذا علمت أن هذا الرجل يجادل بالباطل ويماري بالباطل، فدع عنك هذا الكلام واطرحه أرضا ولا تجادله. أما إذا علمت أن المجادلة لبعض هؤلاء ستأتي بثمرات فلا بأس بالجدال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسنه بعض أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. لهذا قال الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله عز وجل ولا نماري في دين الله تبارك وتعالى. جميل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا صاحب بدعة. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. قال الإمام مالك رحمه الله: القرآن كلام الله عز وجل، ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت لشناعة ما يقول. الله، طب دي نستفيد بيها حاجة بقى، أن الألفاظ لها خطورتها إذا تلفظت بها، دي نستفيد بيها. يعني أنا ممكن أقول كلمة لا ألقي لها بالا فأهوى بها في النار 70 خريفا. الكلام واضح؟ هذا نستفيد به، أننا لا بد وأن نضبط ألفاظنا جدا حتى لا نخالف عقيدة الإسلام من حيث لا ندري. يعني مثلا بعضهم يقول يدي الحلق للي ولا ده للي بلا وداد، سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والوباب، دي بعض الأمثلة اللي هي الدارجة إلى غير ذلك. هذه الأمثال أمثال شركية، أمثال شركية لا يجوز لواحد أن يتلفظ بها أبدا ولو على سبيل المزاح. ولئن سألتهم إن ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تيجي توقف واحد مثلا من العيال الصيع اللي هم اللي في الشوارع دول، تيجي تكلمه عن الله ولا بتاع، عاوز يهرب منك: ايه يا ابني انت مش مسلم؟ اه اصل انا اسمي مايكل. بيحصل صح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى على ملة غير الإسلام فهو كما قال. مش انت بتتنصل من الاسلام والاسلام مش عايزك. اذا هذا يدلك يا عبد الله على خطورة الكلمة، على خطورة الكلمة، فاحفظ كلامك يا عبد الله. وقال الشافعي رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن قال مخلوق فهو كافر، يرحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع عشر، قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. الله، الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. من أعظم النعيم لأهل الإيمان أن يوفقوا لرؤية الله عز وجل يوم القيامة، يوفق المؤمنون يوم القيامة لرؤية الله عز وجل، وهذا أنعم النعيم لأهل الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قلت أن من أنعم النعيم لأهل الإيمان أنهم يرون الله عز وجل إذا دخلوا الجنة. يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا من أعظم الأدلة دلالة على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة في الجنة رؤية حقيقية لا مجازية، لأن التعدي في قوله إلى ربها ناظرة، التعدي إلى يدل على تأكد النظر، هذا في لغة العرب. فالتعدي بحرف إلى، والتعدي بحرف إلى يؤكد ما ذكرنا، يؤكد أن الله عز وجل ينظر إليه نظرا حقيقيا لا مجازي. ما شاء الله، ما شاء الله، جميل. ويقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهو سبحانه وتعالى لا يراه الكفار. لهذا عن أشهب ابن عبد العزيز صاحب الإمام مالك قال: رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: لو لم ير المؤمنون ربهم لم يعير الله الكفار بالحجاب، في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما سئل عن الرؤية فقال: يقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: وفي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل، على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. سبحان الله، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. المؤمن لا يحجب عن الله،
وهذا مما يسعد ويرطب قلوب المؤمنين، لأن المؤمن إذا حجب عن الله كانت كارثة، لأنه لم يره في الدنيا وحجب عنه في الآخرة. فأهل الإيمان يرون الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ كما ترون هذا البدر، لا تضامون في رؤيته. فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. البدر لا يرى صحوا إلا في يوم الخامس عشر، فإذا أنت نظرت إليه وجدته بإذن الله متلألئا قبل هذا وبعد هذا يبدأ في زوال. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن أهل الإيمان سيرون الله عز وجل رؤية حقيقية يوم القيامة في الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. وعلى هذا فلا قيمة لقول أهل البدع ممن يقولون بأن الله عز وجل لا يرى. هو في ناس بتقول أن الله عز وجل لن يرى، في ناس وحش بتقول الكلام ده. يبقى عندكم الناس الحلوة اللي هم أهل السنة والجماعة السلفيين يقولون ويثبتون أن الله عز وجل يرى يوم القيامة رؤية حقيقية لأهل الجنة. كلام جميل. طب الناس الوحشة دول فرقتين، واحد ناس اسمهم الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة يقولون الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليه؟ ايه العلة؟ قالوا لأن الرؤية إنما تكون للأجسام، والله عز وجل ليس جسما، واخد بالك؟ واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طب الاستدلال ده صح؟ لا، الاستدلال ده غلط. ليه؟ حينما أقول لك أنت سترى الشمس، سترى الشمس يعني ستحيط بالشمس، ستدرك كنه الشمس، لا، كذلك رؤية أهل الإيمان لله عز وجل ليست بمعنى الإحاطة، لأن الله عز وجل لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى لا تدرك الأبصار لا يتنافى هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، ومع الآيات المذكورة آنف. كلام جميل. طيب الصوفية بيقولوا بإمكانية رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة. تلاقي شيخ الضلالة بتاعهم المشهور دلوقتي، مش عايز أقول اسمه، شيخ من المشايخ اللي معينينه في مصر المحروسة، واخد بالك أنت إزاي؟ هذا الرجل مثلا وهو رأس من رؤوس الزيغ والفساد، هذا الرجل الصوفي بيقول لك أصل أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة. هل هذا ممكن؟ الجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرى في اليقظة. ثم قال: ما هو أفظع من ذلك؟ قال: ورأيت الله عز وجل في المنام. هذا كلام لا يقول به مسلم عاقل. طيب يبقى انت عندك دلوقتي عندك الجهمية بينفوا رؤية الله عز وجل في الدنيا والايه والآخرة. طيب والجماعة الصوفية بيقولوا بإمكانية رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والايه والآخرة. طيب الوسط بقى بينهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة دائما وسط. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كلام جميل. طب الأمة الوسط دول بيقولوا ايه يا اخوة؟ بيقولوا ان الله عز وجل يرى يوم القيامة حقيقة لا مجاز. لمين بقى؟ لأهل الإيمان في الجنة. الله 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 الله. إذن رؤية الله عز وجل أمر ثابت، أمر ثابت في الكتاب والسنة. بل نقل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تبارك وتعالى، وابن القيم أيضا في كتابه حادي الأرواح، نقلوا أن حديث الرؤية من الأحاديث المتواترة التي رواها أكثر من 30 أو 40 صحابيا. لهذا قال الشاعر: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. إذا لا بد وأن نجتهد غاية الاجتهاد على متابعة أمر الله عز وجل، معتقدين أن أهل الإيمان سيرون الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي ابن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحد. الله، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذه مسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم. أنقل لك الآن كلاما نفيسا جدا قاله ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوي. قال رحمه الله: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم. قال له يعني في خلاف بين أهل السنة والجماعة في إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا. وعلى هذا الخلاف هذا بين أهل السنة والجماعة، ده خلاف محترم معتبر. هذا خلاف معتبر عند أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: فمنهم من نفى رؤيته بالعين. يبقى القول الأول من أقوال أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الخلق لم يرى ربه تبارك وتعالى بعينه. طب القول الثاني: ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. ماشي. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف فيه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. جميل. إذن الفريق الأول الذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الخلق لم يرى الله عز وجل رؤية حقيقية بالعين، عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وابن مسعود وأبي هريرة وجماعة كبيرة من المحدثين. طيب، الفريق الثاني الذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الدنيا على رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، على آيتي النجم اللي هو قول الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم بعد ذلك قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى. معي يا إخواني؟ جميل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، ولكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، وفي رواية: رأيت نورا. إذا هناك نزاع واسع بين أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، في هذه المسألة. ثم أحب أن أقول أنه قد شاع حديث وهو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رواية لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصحيح وهي الرواية يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. أما زيادة رأيت ربي عز وجل شابا أمردا فهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، معناه كان ثم نور، وحال دون رؤيته نور فأنا أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا، فقال: رأيت نورا. وهذه مسألة من المسائل التي قال بها أهل العلم، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قال كذلك، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: ويمكننا الجمع بين القولين، بين القولين، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بالعين، وقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بالعين وإنما رآه بفؤاد. قال الحافظ ابن حجر: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها. ثم قال: ويمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر، وإثباته على رؤية القلب، ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام. الله. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قوله: نعم رآه، رآه حق، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. ولكن لم يقل أحمد رحمه الله أنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه ثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. ويمكنك أن تراجع مجموع الفتاوى في المجلد السادس في الصفحة التاسعة فوق 105. إذن هذا الباب من الأبواب التي فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة، وهو نزاع معتبر بإذن الله. الأصل السادس عشر، قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد، كما جاء في الأثر: والإيمان به والتصديق به واجب، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. بعدما تكلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن شيء من الصفات التي أثبتها لله عز وجل، بدأ رحمه الله تعالى بتأصيل قضية الإيمان بالغيب. والفارق بين المسلمين وبين غير المسلمين أن غير المسلمين لا يعتقدون إلا في الماديات المحسوسات فحسب، أما أهل الإسلام ممن خلصوا لله عز وجل فيعتقدون بالإيمان باليوم الآخر وبالغيب. لهذا أثنى الله عز وجل عليهم في مطلع سورة البقرة، فقال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، الإيمان بالغيب يدفعك للتحرك في هذه الدنيا. يعني لو أن رجلا لا يعلم أن هناك جن، ولا أن هناك ميزان، ولا أن هناك صراط، ولا أن هناك حساب، ولا أن هناك جنة أو نار، ماذا سيفعل؟ بالطبع سينطلق في هذه الدنيا معربدا. طبعا الجماعة الشيوعيين بقى والوجوديين والجماعة اللي هم يعني أمثال هؤلاء لا يعتقدون أبدا بأن هناك جنة ونار والكلام ده. علشان كده قال أحدهم، وهو يرد على قول البعض بأن هناك لا في حاجة اسمها جنة ولا في حاجة اسمها نار ولا الكلام ده، فقال إيه؟ قال: المنجم والطبيب كلاهما لن تبعث الأجسام، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني أنا دلوقتي يا راجل يا اللي أنت بتقول إن مفيش حاجة اسمها لا ميزان ولا يوم آخر ولا جنة ولا نار ولا الكلام ده، أنا راجل معتقد لهذا الكلام، فإن صح قولي فهتبقى خسارة ليك أنت لأنك كفرت بهذا، وبالتالي ستعذب في الآخر. طب وإن صح قولك لا يضيرك هذا، لأن أنا تمسكت بمحاسن الأخلاق واجتهدت في إشاعة الخير في الناس، فده أمر محمود يقره عقلاء البشر. إذن في كلا الحالين أنا بإذن الله عز وجل من الفائزين، أما أنت فعلى شفا حفرة من النار. كلام جميل. يبقى الإيمان بالميزان، هو في حاجة اسمها يوم القيامة ميزان؟ اه، في حاجة اسمها ميزان يوم القيامة، الله عز وجل يأتي بك فتوضع أنت كلك بأعمالك بصحائفك كلك في الميزان. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن هناك ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان توضع فيهما أعمالك. يا الله. توضع أعمالك، توضع أنت كلك على بعضك بأعمالك بصحائفك. فإن كنت بإذن الله عز وجل من الناجين رجحت أعمالك الخيرة ورجح إيمانك بإذن الله عز وجل فكنت من الفائزين. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. المزحزح ده بس ده من الفائزين، أمال بقى اللي بيرجح بدون زحزحة ده يتسمى ايه؟ نسأل الله عز وجل يجعلنا منه. ماشي يا اخوة. ثم استدل رحمه الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. الملاحظ ان الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى يكثر من الاستدلال. يعني مثلا في الاصل الخامس عشر الذي ذكرناه في قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، يسوق الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حديث عبد الله بن عباس بالإسناد. قال له أكيد المسألة دي لها فقه. لها فقه فعلا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يعلمنا أن أهل السنة والجماعة لا يأتون بكلمة واحدة من عند أنفسهم، خلافا للمبتدعة وخلافا لمن يزعمون أنهم يتبعون العقل من أتباع المدرسة العقلية، فهم لا يأتون بكلمة واحدة مؤيدة بدليل واحد من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، هذه بركة الاتباع، هذه بركة الاتباع. طبعا ده خلافا للصوفي. مثلا الصوفية يقول لك حدثني قلبي عن ربي. يا عم قوم صلي ركعتين ولا بتاع، لا مفيش صلاة، أهم حاجة اللي هنا، ومادام قلبك نظيف ومادام هنا أبيض وبتاع ربنا والكلام ده يبقى خلاص أنت من الناجين. هذا كلام لا يقول به مسلم عاقل فاهم لدين الله عز وجل. يبقى أهل السنة والجماعة يسوقون كل مسألة بدليلها وبإسنادها، وهذا يعلمك أيها الطالب أنك إذا أردت أن تجادل أحد هؤلاء فلا تجادله إلا بأصل من هذه الأصول. مثلا قل له: يا من تدعي كذا وكذا، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت مثبتا فالصحة. يعني إن قلت لي حديثا فالتأويل فرع التصحيح. يبقى تعمل إيه؟ تثبت لي الأول الحديث ده صحيح، وبعد كده نبقى ننظر في إيه؟ في تأويله. فإن كان أصلا هو ما درسش مصطلح ولا يعرف الكلام ده، إيه اللي هيحصل؟ هيقوم متلجلج قدامك ومش هيعرف يرد. إذا حتى تفحم من أمامك لابد وأن تكون قوي الحجة، لابد وأن تكون قوي الحجة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يثبت الميزان يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: اقرأوا قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الله أكبر، الله أكبر. كذلك فإن أعمال العباد توزن عند الله عز وجل، كما في حديث البطاقة الشهير الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حديث البطاقة الشهير أن رجلا انطلق ثم كانت له ذنوب كثيرة وكانت عنده من الأعمال القليلة ما لا تضاهي هذه الذنوب، فوجدت عنده بطاقة، فقال العبد: وماذا تفعل البطاقة أمام كل هذه الجبال، أي من الذنوب؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى: ثم نظر فإذا بالبطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة الواحدة التي قالها هذا العبد يوما من الدهر نفعته. وهذا يدلنا كما أسلفنا في أول درس من دروس العقيدة أن العقيدة هي أهم شيء في حياتك. لازم تحرص على تعلم العقيدة، لأن العقيدة قد تنجي صاحبها يوم القيامة. فالعقيدة يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة أو شقاء. قد تصلي وقد تصوم وقد تزكي وقد تحج وقد تفعل كثيرا من أعمال الخير، إلا أن هذا يرد عليك ويكون هباء منثورا يوم القيامة. لماذا؟ لأنك تشرك بالله عز وجل غيره، فتذبح لغير الله وتتوكل على غير الله وتستغيث بغير الله وتذهب إلى الأولياء وتذهب إلى المشائخ إلى غير ذلك وتستغيث بهم من دون الله عز وجل، وكل هذا شرك. والله عز وجل يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال: ويجب عليك الإيمان والتصديق بهذا. يجب عليك الإيمان والتصديق بهذا، اللي هو الإيمان والتصديق بيه يا جماعة؟ الإيمان والتصديق بأن في حاجة اسمها الميزان يوم القيامة. إيه الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. الله. ثم قال رحمه الله تعالى في الأصل السابع عشر: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به واجب. جميل. نعم، الله عز وجل يكلم العباد، وقد أسلفنا أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، وهذه صفة ثابتة لله عز وجل. فالله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة كلاما حقيقيا. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الله. إذن ستسأل يا عبد الله وستوقف أمام الملك سبحانه وتعالى وحدك، فيكلمك الله عز وجل ويسألك ويحاسبك. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مما يجب عليك أن تصدق به يا عبد الله. ثم قال رحمه الله تعالى في الأصل الثامن عشر: والإيمان بالحوض، يعني يجب عليك أن تؤمن بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أبشر أيها الموحد، فإنك بإذن الله عز وجل سترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب من يديه شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا منهم في هذا اليوم الكريم المبارك يا رب العالمين. لهذا يقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. قال أهل التفسير: والكوثر نهر في الجنة، والكوثر نهر في الجنة جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه نجوم السماء، من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. والحديث رواه البخاري ومسلم. الله أكبر، الله أكبر. إذا هذا فتح عليك يا عبد الله، فإياك ثم إياك أن تشرب الحرام حتى تنعم بإذن الله عز وجل بسقيا نبي الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه لك بإذن الله عز وجل. إياك أن تشرب شيئا من الخمور المحرمة، أو أن تشرب شيئا من المخدرات المحرمة، فإن من شرب خمر الدنيا لم يشربها في الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر. وهذا هو الأصل التاسع عشر، والإيمان بعذاب القبر. نعم، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من جملة ما يجب عليك عبد الله أن تعتقده، وإياك أن تستمع لهؤلاء المخرفين الذين ينفون نعيم القبر وعذابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر. نعم، وهذا هو الأصل التاسع عشر. نعم، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من جملة العقائد التي ينبغي عليك عبد الله أن تجتهد في إثباتها، ولا تستمع بارك الله تعالى فيك للمخرفين المضللين الذين ينفون عذاب القبر ونعيمه، كإسماعيل منصور ومن حذا حذوه ممن يقول بنفي عذاب القبر. فهذه عقيدة ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله يقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال ابن كثير وغيره: وهذا إنما يكون في فتنة القبر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بين في جملة من الأحاديث أن الأمة تفتن في قبورها، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن أمتي تفتن في قبورها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استجيروا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق، فإن عذاب القبر حق. وحديث البراء بن عازب الطويل فيه تفصيل بإذن الله عز وجل لمن أراد أن يرد على هؤلاء المشككين. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز وبدعها. هذا الحديث فيه جملة بإذن الله تبارك وتعالى، هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فأنصح بقراءته إن شاء الله تبارك وتعالى. والخلاصة أننا نؤمن كأهل السنة والجماعة بأن المؤمن يفتن في قبره، وأن ثم حساب في القبر، وأن العبد يجلس، وأنه يسأل عن ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا مسلما فإنه يجيب على هذه الأسئلة بطلاقة، وإن كان غير ذلك فإنه لا يجيب، وإنما يقول: هاه هاه، لا أدري لا أدري. ثم بعد ذلك ينعم بإذن الله تعالى إن كان من أهل النعيم، أو يعذب عياذا بالله إن كان من غير ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل العشرون، قال: واعلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها، وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه، ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به أي واجب. وقد أسلفنا هذا، إلا أن تسمية منكر ونكير فيها نزاع بين أهل العلم، لأن هذه اللفظة من أهل العلم من حكم عليها بالشذوذ،
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، عياذا بالله، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. هذا الحديث فيه نظر عند أهل العلم بإذن الله تبارك وتعالى. وأحب أن أقول أن حديث الشجاع الأقرع الذي يرسم على بعض الكتب، هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل 21، قال: الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. هذا الحديث أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، والحديث في الصحيحين، والحديث ثابت في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم، الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشفع شفاعة خاصة في أهل الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا بإذن الله ثابت في كتاب الله عز وجل، وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، قال: والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله عز وجل به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه، أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا، والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها. وأحاديث الشفاعة هي من جملة الأحاديث المتواترة، ويمكنكم بارك الله تعالى فيكم أن تراجعوا كتب الصحاح وأن تراجعوا كتب السنن لتقفوا على حديث الشفاعة الطويل، لتقفوا على حديث الشفاعة الطويل، ففيه جملة من الفوائد. ولكن ما نستفيده على سبيل الإجمال أن الشفاعة أمر ثابت في عقيدتنا، وليس كما يزعم بعض المعتزلة وأفراخهم من المدرسة العقلية زي مصطفى محمود وأمثال هؤلاء ممن أنكروا الشفاعة، فإنه من أنكر الشفاعة حرم الشفاعة، نسأل الله السلامة والعافية، فإن الملائكة يشفعون والنبيين يشفعون ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع والصالحون من أهل الإيمان يشفعون، هذه كلها ثابتة بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الأصل 22، قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بذلك كائن. قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: الإيمان، قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أن المسيح الدجال خارج، نعم هذا حق، فالمسيح الدجال سيخرج في آخر الزمان عند فساد الخلق، عندما تملأ الأرض جورا وظلما، فسيخرج هذا وسيكون فتنة على الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث أنس الثابت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله عز وجل فتنة، وفي لفظ: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر. وهناك رسالة لشيخنا الإمام العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، يقال لها قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام، وقد خرجت بفضل الله عز وجل إلى النور، فأنصح بقراءتها بإذن الله عز وجل. وأحذر من أن بعض الناس ينظرون إلى بعض الأبحاث التي صورت شكل المسيح الدجال ورسمته، ويعني كتبت بين عينيه كافر إلى غير ذلك، هذا لا يجوز، وهذه ليست صورة حقيقية للدجال، لأن هذا من جملة الغيب الذي يجب علينا أن نؤمن به من غير أن نكيفه، من غير أن نكيفه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما رسم صورة للدجال، ولم يقم بهذا أحد من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الدجال سيأتي في آخر الزمان ليفتن أقواما ممن اهتز الإيمان في قلوبهم، فستكون الفتن معه عظيمة. أكرر، ستكون فتنة الدجال عظيمة، لأن هذه الفتنة فتنة جعلها الله عز وجل ليبتلي بها أهل الأرض جميعا، فلا يثبت بها إلا أهل الإيمان. الدجال عنده من الخصوصيات ما ليس لغيره، فمثلا الدجال يقف أمام الناس فيقول لهم: أيها الناس انظروا إلي، فيقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للبحر أمسك ماءك فيمسك. الله أكبر، فتنة عظيمة جدا، ولا يثبت أمامها إلا الدجال. ثم يأتي وفي يده اليمنى جنة، وفي يده اليسرى نار، ثم يقول للواحد: الجنة تريد؟ فيقول: نعم. فيقول: ادخل هذه. فإذا دخل في يده اليمنى كانت نارا، لأنه فتن، وتجبر هذا المتجبر وتبعه هذا الهالك على هلاكه، وتناسى أن الله عز وجل هو الإله الحق الذي يحيي ويميت، والذي يغني ويقني، والذي يشقي ويسعد سبحانه وتعالى. والمؤمن البصير ينظر إليه فيرى بين عينيه كافر، وهذه الكلمة لا يقرأها إلا أهل الإيمان فحسب، يعرفونها بالبصيرة. فإذا قال لهم: ادخلوا الجنة التي في يدي، قالوا: والله ما ازددنا فيك إلا بصيرة، أنت الدجال. فيدخلون في يديه الشمال كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك ينعموا بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل 23، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نعم، عيسى عليه السلام كما أخبرت النصوص سينزل من السماء كما صعد إلى السماء حيا، لا كما يقول النصارى بأن عيسى قتل وصلب. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن عيسى عليه السلام ينزل من السماء فيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ولا يكون هذا إلا بعد المهدي، مهدي أهل السنة والجماعة. والمهدي أحاديثه فيها النزاع بين أهل العلم وهي محسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي منا آل البيت،
اسمه على اسمي، واسم أبيه على اسم أبي، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. وهناك بحث جيد جدا في هذا الباب يقال له المهدي، وفقه أشراط الساعة لشيخنا الإمام العلامة محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى، أنصح به كل مسلم ومسلمة. أرجع فأقول: ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويصلي خلف المهدي صلاة المسلمين. فنزول عيسى عليه السلام أمر ثابت بالأدلة الصحيحة الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جميل. ثم قال رحمه الله في الأصل 24، قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أكرر: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو معتقد أهل الإسلام في قضية الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. يقول الله عز وجل: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الله عز وجل: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا الحديث وغيره من الأدلة القرآنية التي ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد، أي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فكلما اجتهد الأخ على تزكية نفسه بالطاعات، بقيام الليل، بصيام النهار، بظمأ الهواجر، اجتهد على غض البصر، اجتهد ألا يشرب شيئا من المحرمات، اجتهد أن يقطع علاقاته المحرمة بالفتيات، اجتهد على طلب العلم، اجتهد على أن يعني يلزم نفسه بمذاكرة القرآن، اجتهد غاية الاجتهاد في عمل من أعمال الدنيا التي لا شبهة فيها ولا حرمة فيها، هذا الإنسان كلما اجتهد على نفسه بهذا زاد إيمان. وإذا ترك نفسه لنفسه الأمارة بالسوء ولشياطين الإنس والجن، لا شك أن الإيمان يقل، فالإيمان يزيد وينقص. ثم قال في الأصل 25: ومن ترك الصلاة فقد كفر. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. الحقيقة أن هذه المسألة لن أقف أمامها كثيرا، لأنها مسألة طويلة الذيل وتحتاج إلى تحرير واسع ليس هذا مقامه، وإلا فسنأخذ عددا من المحاضرات في هذه القضية فحسب. فقضية تارك الصلاة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول هو قول جمهور أهل العلم بأن من ترك صلاة، بأن من ترك الصلاة عامدا متعمدا فهو كافر، وهذا إجماع من المسلمين.
معي؟ طيب، أمال القول يعني الذي فيه النزاع، من ترك الصلاة تكاسلا، فيه النزاع. فمن أهل العلم من يرى أنه لا يكفر، وهم جمهور أهل العلم، خلافا للحنابلة ومن حذى حذوهم من القائلين بأن تارك الصلاة ولو تكاسلا يكفر. فالمسألة محل خلاف واسع بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهناك أبحاث كثيرة جدا في هذا الباب، منها مثلا كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم لله دره، وبحث بيان النجاة في حكم تارك الصلاة لأبي الحسن المأربي طبعة دار الفضيلة، وكثير هي الكتب المؤلفة في هذا الباب، ولا أريد أن أستطرد في هذا الباب لأن هذا الباب باب عظيم، ولكن أحذر إخواني بارك الله فيهم من هجر الصلاة عموما، ومن هجر صلاة واحدة خصوصا، فإنه من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل السادس والعشرين: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. هذه مسألة هامة جدا، وهي قضية فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعدالة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون عدالة الصحابة، ولا يعتقدون عصمة الصحابة، فالعصمة دفنت يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كلام هام جدا، وهو كلام دقيق يحتاج إلى تفصيل واسع. أكرر: خير هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويعتقد أهل السنة والجماعة عدالة الصحابة وورع الصحابة، ولا يعتقدون عصمتهم، إذ العصمة دفنت يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كلام هام وواضح جدا. وعدالة الصحابة وفضل الصحابة أمر معلوم، ومن أراد أن يستقصي في هذا الباب فليراجع مثلا كتابا طيبا جدا يقال له فضائل الصحابة، فضائل الصحابة للإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة. هو مين بقى؟
عشان نشوف كده الناس مين مين الإمام. للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى صاحب هذه الرسالة التي نتناولها بالشرح. يبقى كتاب فضائل الصحابة هذا كتاب غاية في المتعة، وهناك كتاب يقال له الصحيح المسند من فضائل الصحابة لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ومتع المسلمين بحياته. وهناك بشرى سمعتها من أخي أحمد جلال وفقنا الله وإياه أن ثم موسوعة يقال لها موسوعة فضائل الصحابة، قد أخرجتها إلى النور جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية حفظها الله تعالى من كل سوء ومكروه. جميل، لماذا نقول هذا؟ لأن هناك أقوام لا يتقون الله يسبون الصحابة ويعتقدون كفر الصحابة، وأن أكثر الصحابة قد ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كارثة. مين الناس الوحشة دول اللي عايزين قطع رقابهم دول؟ مين بقى؟ مين؟ إنهم الشيعة الرافضة. الله أكبر، الشيعة الرافضة يقولون بهذا. آه الشيعة، نعم. طب الشيعة دول اللي احنا قاعدين نسمع عنهم يقولوا ده اخواتنا وحبايبنا والخلاف بيننا وبينهم في الفروع. انا اقول لك بقى الخلاف بيننا وبين الشيعة، الخلاف بيننا وبين الشيعة في حاجتين بوصات خالص. يا ترى بقى ايه هما بقى؟ في القرآن والسنة. الله، في القرآن والسنة. اه انتم تقولون، يعني نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الإيمان أركانه كم؟ أركان الإيمان كم يا جماعة؟ بيقول خمسة، أدي واحد جنب بيقول خمسة. أركان الإيمان كم يا جماعة؟ أركان الإيمان كم؟ أركان الإيمان ستة، جزاكم الله خيرا، أحسنتم. غير أركان الإسلام، أحسن. في ناس مش عارفة تفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان التوحيد. خلينا نحفظهم كده مع بعض. أركان التوحيد ثلاثة، أركان التوحيد ثلاثة، أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة. ها كم مرة؟ أركان التوحيد ثلاثة، أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة. أركان التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أركان الإسلام حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. طب والإيمان؟ أركانه ستة اللي هم إيه بقى؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ده كلام جميل. طب اللي يزود ركن في أركان الإيمان أو ينقصه يبقى إيه؟ يبقى كافر. طيب أركان الإيمان عند الشيعة الرافضة، تعرفين سموهم رافضة ليه؟ علشان بيرفضوا إمامة أبي بكر وعمر اللي هم بتوع طهران وحزب اللات والكلام الهم كده، واخد بالك انت ازاي؟ عمك سي حسن اللي كانوا مطلعينه لنا السما ده، واخد بالك انت ازاي؟ جميل اوي. الراجل بيقول ايه؟ بيقول اركان الايمان سبعة: واحد الايمان بالله، اتنين الايمان بولاية الفقيه، فمن لم يؤمن بولاية الفقيه وان الخلافة هي في نسل علي وزوجه عليهما السلام فهو كافر. انت بتؤمن بكده؟ يبقى انت كافر على مذهب من؟ على مذهب الشيعة. قاتلهم الله. الله، ده انت راجل بتكفرني وعاوزني تقول عليك اخوك. طيب نرجع لموضوع، قلنا ان الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف بسيط خالص خالص خالص، خلاف في القرآن والسنة. يا الله، في القرآن والسنة. اه احنا عندنا عقيدة بتقول ان من اعتقد زيادة حرف في كتاب الله، او نقصان حرف في كتاب الله، يبقى ايه؟ كافر، كفر، مخرج عن الملة، صح ولا لا؟ طيب امال اللي بيزود حرف عن عمد يبقى احنا قلنا عليه ايه؟ كاف. واللي بيزود حرفين يبقى كاف. اللي بيزود سورة زي سورة الولاية يبقى ايه برضه؟ كافر. طيب اللي بيقول ان تلت القرآن بس هو عند اهل السنة وبقية القرآن عندنا احنا بما يعرف بمصحف فاطمة الزهراء يبقى ايه؟ يبقى كافر برضه. جميل 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 جميل. طب والسنة؟ السنة عندنا على اختلاف توجهات المسلمين، السنة تلاقي الواحد يقول لك روى البخاري، روى مسلم، روى ابو داود، روى الترمذي، روى النسائي، صح ولا لا؟ كلام جميل. والروايات دي باسانيد، والاسانيد دي اكترها من طريق الصحابة. الشيعة لا يأخذون بهذه الكتب ولا يعتمدونها. ليه؟ لأنها كلها جاية من طريق الصحابة، والصحابة عند الشيعة كلهم كفروا وارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا ست. يا الله، إلا ستة، والباقي راح فين؟ كلهم كفروا عند الشيعة. وبالتالي يأخذون دينهم من الكافي للكليني، بحار الأنوار، وبحار الظلمات مش بحار الأنوار، واخد بالك أنت إزاي؟ وهكذا. طيب رجل لا يتفق معاك لا في أركان الإيمان ولا في القرآن ولا في السنة ويعتقد كفرك، وإذا دعا على واحد من قومه قال عظم سن في قبرك. عظم سن في قبرك دي يعني إيه؟ يعني عظم السن ده هيشتعل نار، لأن هو نجس وبيعتقد إن يعني حتى أن بعضهم ذكر أن الخميني كان يقول ومن سلم على ناصبي فقد كفر. يا خراب، اللي يسلم على ناصبي، الناصبي اللي هو السني اللي هو حضرتك، اللي يسلم عليه بس كده يبقى عنده كافر. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يبقى عرفتوا ليه احنا بنتكلم في هذه المسألة؟ لأن يعني هذه مسألة خطيرة جدا. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إذا خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ هم من؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا قال الإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى عن أحد السلف، قال لما سئلت اليهود من خير هذه الأمة بعد نبيها، قالوا أتباع موسى وحواريوه. ولما سئل عيسى عليه السلام من خير هذه الأمة بعدك، قال الحواريون. ولما قيل للشيعة من شر هذه الأمة بعد نبيها، قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علشان كده عايزك تتعلم من النهاردة، إذا سمعت اسم صحابي أن تترضى عنه. ناخد كده تدريب عملي. أبو بكر، اكتب على طول، ما بتكتبش ليه؟ اكتب رضي الله عنه. عمر الفاروق رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الذي يقول بكفر الصحابة هو يكذب القرآن ويتهم الله عز وجل. إما أن الله سبحانه وتعالى وحاشا وكلا لا يعي ما يقول، لأن الله عز وجل أثبت هذا في القرآن، قال لقد رضي الله عن المؤمنين. وإما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعني أمكر من إلههم الذي يعبدونه، لأنهم آمنوا في أول الأمر ثم كفروا وهو لا يعلم سبحانه وتعالى. فإما أن تنسب لله عز وجل الجهل، وإما أن تنسب لله عز وجل العجز، وهذا لا يكون أبدا من أهل الإيمان أبدا. فنحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ونمسك عما شجر بينهم من خلاف، إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. ونعتقد أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد كفر، وهو من الشيعة الرافضة. أكرر، من قدم عليا رضي الله عن علي وعن سائر أصحاب رسول الله على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه فهو من الشيعة الرافضة المجرمين. أما تقديم علي على عثمان ففيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة، والراجح أن عثمان مقدم على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. جميل. ثم قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه صلى الله عليه وسلم، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. الله أكبر، انظروا إلى شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يطلق على الرجل أنه صحابي؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ليه قلنا من لقي؟ ليه ما قلناش من نظر إلى رسول الله؟ لأن في من الصحابة من كان كفيفا كعبد الله بن أم مكتوم. وليه قلنا القيد الثاني مؤمنا به ومات على ذلك؟ لأن هناك من المنافقين من تسلل لأهل الإيمان كعبد الله بن أبي بن سلول. معي يا إخواني؟ إذن هذا التعريف من أجمع التعاريف، وهو تعريف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا إنما يدل على فضل الصحبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير هذه الأمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أكرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير هذه الأمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير الأمة بعد نبيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدنى واحد فيهم وليس فيهم دني، وإن عمل القليل فإنه من أهل الجنة جراء صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم على التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وإن عملوا ما عملوا وعلموا ما علموا. فلا يمكن لواحد أن يقول مثلا أن إيمان فرد في الأمة يعدل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا لا يقول به مسلم صحيح الإيمان أبدا أبدا. فإننا نقول أيها الإخوة الكرام: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنتقص للصحب الكرام إما أنه كافر أو مبتدع أو زائغ أو صاحب هوى أو جاهل أو مجنون. نسأل الله السلامة والعافية. وأنا أقول هذا لإخواننا الذين يدرسون في بعض الكليات التي يسب فيها بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. هؤلاء جميعا لا يكادون يفهمون شيئا، أي الذين يسبون الصحبة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأنا أنصح إخواننا ممن وقعوا وولغوا في عرض الصحابة بالتوبة، فهم على خطر عظيم. وأنصح من أراد أن يعرف تفاصيل هذه القضية بمراجعة بعض الأبحاث الآتية، منها مثلا كتاب تحقيق مواقف الفتنة بين الصحابة للدكتور محمد أمحزون، وهذا الكتاب قد طبعته دار طيبة. وهناك بحث ينفعك إن كنت عاميا ولست متخصصا، يقال له الفتنة بين الصحابة، للشيخ أبي أحمد محمد حسان جزاه الله خير. فأفضل الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله في الأصل 28: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فينبغي على كل مسلم أن يسمع وأن يطيع من ولاه الله عز وجل عليه الإمامة الكبرى، شريطة أن يكون قد تولى ولاية شرعية، شريطة أن يكون قد تولى ولاية شرعية. فمن كان هذا شأنه يلزم كل مسلم أن يسمع له وأن يطيع له ما لم يأمر بمعصية من معاصي الله، حتى وإن جار وظلم، حتى وإن جار وظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. قال: لا ما صلوا. وفي لفظة في غير الصحيح: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما لم يحرموا عليكم الصلاة وما لم يحاربوا شعائر الإسلام الظاهرة، لا يجوز لكم أن تخرجوا عليهم ولا أن تقاتلوهم، ولا أن تفعلوا أفعال أهل الخروج من الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر وحكام المسلمين ممن تولوا ولاية شرعية على بلاد الإسلام. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال: ومن عليهم بالسيف، يعني ومن تولى، عليهم بالسيف بالغلبة أو بالجهاد أو بالقتال حتى وصل فصار إماما، حتى لا تحدث مفاسد أعظم من هذه المفاسد، فإننا نسمع له ونطيع ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في التعليق على العقيدة الطحاوية، يقول عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم، وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم. وليس هذا خاصا بالكفار الأصليين، بل يدخل كذلك فيهم المرتدون من باب أولى، الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد دانوا بالإباحية وخرجوا على الشريعة الإلهية بحجة التقدمية والديمقراطية. طهر الله عز وجل بلاد المسلمين منهم ومن أفعالهم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذه القضية من القضايا الهامة التي لا ينبغي أن يخوض فيها الشباب الصغير، بل هذه القضية وهي قضية التكفير والتفجير الذي نسمعه لولاة أمور المسلمين، لا ينبغي أن يكون هذا إلا لمن رسخت قدمه في العلم، حتى يتبين الغث من السمين في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، لا يترك. إذا أنت أيقنت بأن هذا من ولاة الأمور، فإنه يلزمك بارك الله تعالى فيك أن تتابعه إذا أمرك أن تخرج لجهاد عدو صائل على بلاد الإسلام، سواء كان هذا على بلدك أو على أي بلد آخر، بما يعرف بجهاد الدفع، بما يعرف بجهاد الدفع وجهاد الطلب. والجهاد على قسمين: جهاد فرض عين وهو ضد العدو المهاجم لبعض بلاد الإسلام، كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم عليهم وأن ينتقم من كل يهودي وأمريكي وسائر أهل الكفر أجمعين. فالمسلمين جميعا آثمون حتى يخرجوهم منه. ليه؟ لأن في عندنا جهاد الدفع، جهاد الدفع إن أهل البلد هم الذين يدفعون العدو، طب ما قدروش ان هم يدفعوا عندهم لوحدهم، يجب على البلد المسلم المجاور ان يساعدهم في دفع ايه؟ هذا العدو. ويزداد الاثم بحسب القرب والبعد من البلد المعتدى عليها من قبل اهل الاسلام. طيب، في حاجة اسمها جهاد الطلب، وده بقى فرض كفاية، اذا قام به البعض سقط عن الباقي، واخد بالك، وهو الجهاد في سبيل نقل ونشر الدعوة الإسلامية الى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام، فمن استسلم من اهلها فبها، ومن وقف في طريقها قتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. فهذا الجهاد ماض الى يوم القيامة فضلا عن الاول. اذا هذا مما ينبغي ان يكون عليه. وأنا أقول لإخواننا الذين يخذلون الناس عن الجهاد بدعوى أن الجهاد حرب، وإن الحرب دي هتهلك الحرث والنسل، وإحنا معناش فلوس، وإن الجهاد ده هيخرب بيتنا، أبشرهم بأنهم إذا تقاعصوا عن الجهاد خربت عليهم البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب، يعني لو احنا جهدنا مش هيتخرب بيتنا ومش هنجوع؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمر. ده دليل جد، دليل واضح على أن الرزق يكون مكفولا بإذن الله عز وجل في الجهاد. ثم قال رحمه الله:
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وفي الحديث الذي هو في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله وإن بغوا علينا، وأن نقول بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا يعني مما ينبغي أن يجتهد الناس في فهمه وأن يتقوا الله عز وجل. ونحن نقول أيها الإخوة أن هذا الحديث وأن هذا الأصل ينبغي أن نجتهد في فهمه على النحو الصحيح، حتى لا نكون كهؤلاء المهرجين المتعجلين الذين ينطلقون لرمي علماء الأمة بالمداهنة وبأنهم علماء السلطان، وبأنهم يوالون أهل البدع والزيغ والضلال من الحكام الظلام أو الظالمين. هذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد. فمستحيل أن عالما يتقي الله تبارك وتعالى وهو معروف بالديانة أن يداهن حاكما ظالما وإن كان من كان. صحيح أن هذا قد يكون من بعض من ينتسبون للعلم ممن لم يتقوا الله عز وجل، ولكن إذا اتفقت الأمة على جلالة واحد من أهل العلم في الديانة والعلم لا يمكن لهذا العالم أن يبيع دينه وديانته لحاكم مهما كان ومهما على كعبه. هذا نحب أن نقوله لأن بعض إخواننا الشباب يتسرعون فيقول الشيخ فلان ابن فلان هذا كان عميل، هذا كان مداهن، هؤلاء من علماء السلطة. هذه الكلمات كلمات خبيثة ويمكن أن تفسد غاية الإفساد شباب المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وهذا أصل من الأصول أيضا. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، وهو ما يعرف عند علمائنا رحمهم الله تعالى بالمصالح العليا للأمة، بالمصالح العليا للأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه إن أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محذورا اعتقد أنه ليس محذورا، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه. فهذا ينبغي علينا. فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما نشب الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه في من يلي أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لقد ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا. إذن هذا من جملة فقه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن فلا ينبغي علينا بارك الله تعالى فيكم أن نخرج على قول إمام المسلمين إن اجتهد في مسألة من المسائل وكان اجتهاده حتى مرجوحا، يعني نفترض أن المسألة فيها راجح ومرجوح، والرجل قال بالقول المرجوح
ولكن ثم مصلحة أعلى، وهي جمع المسلمين في هذا البلد على كلام الإمام، فلا يحدث بينهم من الفرقة والاختلاف ما يكون سببا في فشل هذه الأمة. يجب علينا أن نتبع هذا الإمام. يعني أنا أكتفي بهذا القدر، وأنا صراحة كنت عازما على نهاية أو على إنهاء هذا البحث المبارك، ولكن يعني أشعر أنني أثقلت عليكم، فمن كان له شيء من الأسئلة فلا بأس أن يعني يدخل بها إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نجيب على شيء منها إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الذي أتانا عن من دخل في الإسلام وهو لا يجيد العربية، كيف يصلي؟ نقول يجتهد غاية الاجتهاد في أن يحفظ الفاتحة، يجتهد غاية الاجتهاد في أن يحفظ الفاتحة، فإن تعذر عليه ذلك ولم يستطع بأي سبيل من السبل، وهذا يعني ما لا نقول به، لأن اللغة كالطبع هو أيضا من الأمور التي تكتسب، فاللغة من الأمور المكتسبة، فأنا قد أكون متكلما بقوة وفصيح جدا في اللغة العربية، ولست كذلك في الإنجليزية، ولكن إذا دعتني الظروف لأدعو الناس هنالك فإنني سأتعلم الإنجليزية إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن على فرض أن مثلا هذه المرأة جاهلة، وأن هذه المرأة امرأة مسنة عجوز، أو أن شيخا كبيرا هرما لا يمكن له أن يتعلم شيئا، ماذا يقول؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول هذا بدلا من قراءة الفاتحة، وبإذن الله تصح صلاته، والله تعالى يعلم منه عذره ويقبل منه إن شاء الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن عليكم بارك الله فيكم أن تجتهدوا في تعلم اللغة العربية. السؤال الذي يلي: سبب تقديم عثمان على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما السبب فهو راجع إلى مكانة عثمان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذو النورين رضي الله تعالى عنه، وهو من تستحي منه الملائكة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي نصر الإسلام والمسلمين، فاشترى بئر روما، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه جوادا بماله، ونصر الإسلام نصرا عظيما، فكان صلى الله عليه وسلم يقدمه في حياته مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. السؤال الذي يليه: هل الشيعة كلهم على هذا الاعتقاد؟ الصحيح أن الشيعة الرافضة الاثنى عشرية يمثلون ما يقارب من 87% من مجمل الشيعة على مستوى العالم، والقاعدة عندنا أن الحكم للغالب وأن النادر لا حكم له، فلما يبقى مثلا الشيعة 87% بيقولوا باللي أنا بقوله ده، يبقى ازاي بقى يحصل بينا تقارب واخوه والكلام الخيبان اللي بيقولوا عليه ده؟ طيب انا عايز اتاكد من الكلام ده، اقول لك هاتي كتاب حقيقه الشيعه حتى لا نخدع للشيخ محمد بيوم، هيكتب لك اهو حقيقه، اكتب يا شيخ محمد حقيقه الشيعه حتى لا نخدع للشيخ محمد بيوم، طابعة دار الغد الجديد، واقرأي ايضا الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، واقرأي أصول الشيعة للشيخ القفاري، وأصول الشيعة هذا الكتاب والكتاب الذي يليه أيضا للشيخ القفاري اعتمد فيها الشيخ على كتب الشيعة أنفسهم، يعني ما جابش حاجة من كتب أهل السنة، لا ده هو بيجيب مثلا الكافي الكوليني ويفتحه. بحر الأنوار ده مثلا أنا وجدته عند أخ من إخواننا، المجلد 34 فيه مجلد كامل في تكفير وتفسيق وتبديع وتضليل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك نقول بالتقارب بيننا وبينهم، طيب، وفي بقى كتاب اسمه حكم التقارب بين السنة والشيعة للشيخ القفاري، أنصح كل مسلم بقراءة هذه الكتب، ولا بأس بمشاهدة والاطلاع على ردود الشيخ عثمان الخميس حفظه الله والشيخ عبد الرحمن دمشقية، هذه الردود المباركة على هؤلاء الشيعة الفجار. وهناك رسالة يقال لها الخمينية لسعيد حوة، وهو أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين. والشيخ يوسف القرضاوي جزاه الله خيرا كان ممن تراجع عن موقفه الأول، ممن كانوا يقولون بأن الشيعة دول إخواتنا ومفيش خلاف بيننا وبينهم. لا، الحمد لله الآن يحذر الشباب المصري ويحذر جماعة الإخوان المسلمين على سبيل الخصوص من اختراق الشيعة. وطبعا أستاذنا ومولانا الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى له سلسلة رائعة رائقة في الرد على الشيعة، يمكنكم بارك الله تعالى فيكم أن تتابعوها على مواقع صوت السلف وعلى موقع أنا السلفي. وأنا أقترح على إخواننا في ويتو الله أن يقوموا بإنزال هذه الأشرطة بإذن الله عز وجل، حتى نجلي الحق لإخواننا في هؤلاء الذين ينتشرون بيننا بما يعرف بعقيدة التقية، فهم يظهرون غير ما يبطنون. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ذي شر، هو ولي ذلك والقادر عليه. يقول: رغم خطأ واعتقادات الشيعة إلا أنهم متمسكين بما يعتقدون، وهذا ما جعلهم ينتصرون على اليهود. هذا فيه شيء من الصواب، وهذا حق، فإن العقيدة هي التي تحرك صاحبها. يعني ما فيش انسان في الدنيا ينفع يمشي في الدنيا دي من غير عقيده. انتوا عارفين اللي بيشرب خمره عنده عقيده، عنده عقيده، عنده عقيده ايه؟ ان الخمره دي بتسعده وكلام من ده. هو ما يعرفش يمشي في الدنيا من غير عقيده، ولو مشي في الدنيا من غير عقيده يبقى مجنون. ماشي، ولكن بقى انا عايز اقول لك اياك ثم اياك ان تنخدع بما يحرزونه من نص، لان في حاجه اسمها لعبه الادوار في السياسه. ايه لعبه الادوار في السياسه دي؟ ان دلوقتي امريكا عايزة ان الشيعة يظهروا في مكان من الامكنة علشان يضربوا اهل السنة والجماعة، فيقوموا معليين هذا الباب من باب اثارة الطائفية، وبعد كده يسيبوا الموضوع شوي وبعد كده يعلوه. ثم ان الشيعة على سبيل الخصوص ليس عندهم ولاء ولا براء، ولهذا صرح رئيسهم المجرم طهران، صاحب طهران ده اسمه ايه المجرم هذا؟ أحمدي زفت الذي يقال له أحمدي نجاد، قاتله الله هو ومن معه، صرح بأن اليهود ليسوا أعداء له. وفعلا أنت لو أنت تابعت الصور التي تنشر ستجد أن اليهود يجلسون إلى جوارهم وبيحبوا في بعض والعملية عادية. فلا يستفزنك هذا الكلام الذي يقوله حسن نصر المجرم الخبيث الأفاك، فإن له يدا طولا في إلحاق الأذى بالمسلمين. وما أمر صبرا وشتيلة منا ببعيد، وما أمر مخيمات أمل في لبنان منا ببعيد. والقارئ الجيد للتاريخ يعرف أن الشيعة من أخبث الناس، وهم أكفر من اليهود والنصارى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. السؤال الذي يليه: عندما يذكر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل نقول رضي الله عنه أو الإمام؟ نعم، هو إمام، الإمام علي رضي الله تعالى عنه، ونقول ونتربى عنه، فهو صحابي جليل وهو سيدنا رضي الله تعالى عنه. ولكن إن قلت سيدنا يبقى تسوي بينه وبين إيه؟ وبين سائر الصحابة. تقول مثلا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا معاوية، وكل الصحابة هم سادتنا رضي الله عنهم جميعا. كيفية مذاكرة هذه المادة في المرة المقبلة إن شاء الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى، بقية الأصول إن شاء الله عز وجل أقول كيف نذاكر هذا الكتاب. المهم أن نذاكر الحواشي التي أذكرها بإذن الله عز وجل على المتن، والمتن أظنه متوفرا على ملتقى أهل الحديث، وقد أخرجه إخواننا لكم على الرابط مرة في المرة السالفة. وإن شاء الله يعني أنصح باقتناء البحث، يعني بعيدا عن موضوع الانترنت، انا انصح باقتنائه ككتاب، وقد ذكرت بان مكتبة شيخ الاسلام ابن تيمية في القاهرة قد طبعته، يقال له اصول السنة رحمه الله للامام احمد رحمه الله تعالى، تحقيق الوليد ابن محمد رحمه الله تعالى، وتقديم الشيخ محمد عيد عباسي. الذي يليه: وما العمل مع من يحبون الشيعة من أهل السنة ويزعمون أنهم ينصرون الإسلام؟ العمل مع هؤلاء هو العمل مع غيرهم من سائر الجهلة، فهم جهال، بل هم في مقدم أهل الجهل، هم يزعمون أنهم سينصرون الإسلام، ونصر الإسلام لا يمكن أبدا أن يأتي من أعدائه. ألا تعلم يا عبد الله أن الشيعة، لا سيما الشيعة الرافضة، الآن في العراق يذبحون كل مسلم سني يقال له عمر، وقد قتلوا في بداية توليهم بما يعرف بجيش المهدي، قتلوا أكثر من 15,000 مسلم في الفلوجة وحدها. لماذا؟ إيه التهمة؟ لأن اسم الواحد منهم عمر. يبقى الحرب حرب عقائدية، سبحان الله. ثم مع ذلك نقول اصل ايه، احنا عايزين نجنب الخلافات دي دلوقتي علشان احنا لنا عدو مشترك. صح، ماشي، احنا لنا عدو مشترك، ولو الاتنين بيحاربوا بعض اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، بس القضية ليست كذلك، لان الحرب حرب عقائدية قح، الحرب حرب عقائدية قح، فلا ينبغي ان نتخلى ولا ان يتخلى اهل السنة عن عقيدتهم، ولا ان يعطي اهل السنة الدنيا في دينهم، والله تعالى أعلم. قال الشيخ محمد حسان: ممكن نعرف تاريخ حسن نصر منين؟ هناك أبحاث في هذه المسألة، يعني هناك بحث يقال له حسن نصر خميني العرب الشر الذي اقترب للشيخ الفاضل المبارك الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله. وبالنسبة لحزب اللات الموجود في لبنان، وهو حزب كفري، هناك عدد كبير جدا من الأبحاث قد نزل، يعني هناك بحث يقال له ماذا تعرف عن حزب الله لجعفر الصادق، طبعته مكتبة الرضوان، وهناك بحث يقال له حقيقة حزب الله والمقاومة في لبنان، طبعته المنتدى، طبعه المنتدى الإسلامي بلندن. جميل، وهكذا، يعني الأبحاث كثيرة جدا في هذا الباب إن شاء الله عز وجل. السؤال الذي يلي: الشيخ محمد حسان قال لا نخص بقولنا كرم الله وجهه عن علي رضي الله عنه. نعم، هذا صحيح، وهذا خلاف أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة لا يخصون عليا رضي الله تعالى عنه بقولهم كرم الله وجهه، بل يترضون عنه. وسبب تسميته أو قوله بكرم الله وجهه أنهم يزعمون أن عليا لم ينظر إلى عورته قط، لا في الغسل ولا في الجماع ولا الكلام، وعشان كده يقولون كرم الله وجهه، وهذا كلام ليس عليه دليل صحيح صريح. يقولون سمعت أن ابن تيمية يكفر الشيعة أكثر من اليهود والغزاة، أليس ذلك صحيحا؟ ابتداء هذا السؤال من من؟ من متفائل. يا عبد الله المتفائل، اعلم أنه لا يحل لنا نحن طلاب العلم أن نذكر الأئمة مجردين، بل نقول سمعت شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية. ابن تيمية هذا ليس طفلا صغيرا بارك الله فيك، وليس وليدا، وليس طويل بعلم، بل هو إمام جليل، فإذا تكلمت عن الأئمة فأرجو أن تقدر لهم قدرهم ليرتفع قدرك بإذن الله عز وجل. وأما عن قول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نعم، فهو قول صحيح ثابت، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب كامل يقال له، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة في الرد على الشيعة والقدرية، شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب كامل يقال له منهاج السنة في الرد على الشيعة والقدرية، يمكنك أن تراجعه. الذي يليه: ماذا تعرف عن حزب الله؟ هذا الكتاب. هل يجوز ان نتوجه لحسن نصر رغم وجوده بمثل بايه؟ ان نتوجه لا، لا يجوز لك أن تتوجه لا بالدعاء له، ولا أن تحسن به الظن، ولا أن تجاهد معه إن كنت يعني أو إن كان أمامك طريق مفتوح للجهاد معه، لأنه لا بد من راية سنية تكون واضحة المعالم لمن أراد أن يجاهد في سبيل الله. الزيدية في اليمن هل هم من الشيعة؟ نعم هم من الشيعة، إلا أنهم أخف من الشيعة الرافضة، إلا أنهم أخف من الشيعة الرافضة. ولقد كان الشوكاني رحمه الله تعالى زيديا، فكان يقول بتقديم علي على عثمان مثلا، فالزيدية ليس في ضلال الشيعة الرافضة. ما هي أشد فرق الشيعة عداوة للمسلمين؟ الشيعة القرامطة، الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الإسماعيلية. ويعني قد استوفى الشيخ إحسان إلهي ظهير، الشيخ إحسان إلهي ظهير الرد على هؤلاء ردا كثيرا حقيقة يعني، وأنا أرجو مراجعة كتب هذا الإمام، فلقد رد عليهم من الردود ما لم يستطع هؤلاء أن يدفعوها. الشيخ إحسان إلهي ظهير له كتب في الشيعة، كتب كثيرة جدا يمكنكم أن تراجعوها. هل يجوز التطاول عليه بالقول في غيابه؟ قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يغتب أهل الإسلام بعضهم بعضا. فإذا كان حسن هذا يقول بكفر الصحابة، ويقول بتحريف القرآن، ويقول بأن أركان الإيمان سبعة إلى غير ذلك، فالراجح والله أعلم أنه ليس من أهل الإسلام ولا ليس من أهل السنة. والذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكري، والله أعلم. هل هناك أسئلة أخرى؟ هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب جزاكم الله خيرا، أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن البصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.